من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فروض دخول المكلف. في الحمام الفرض الأول كان هو الاتفاق بين هذا المكلف وبين الحمامي بنحو عقد الإجارة. فنقلنا عن السيد الإمام قدس سره أنه وافق صاحب العروة في فتواه من أنه إذا كان قاصدا إعطاء الأجرة من مال حرام بطلت الإجارة. وإن علق السيد الإمام على هذه الفتوى أنه لا بد من أن يكون نية إعطاء الأجرة من مال حرام مقارنة لإنشاء عقد الإجارة، لا أن ينشئ عقد الإجارة مع الحمامي مثلا ثم بعد ذلك يبدو له أن يعطي الأجرة من مال حرام. هنا الإجارة صحيحة. كما أنه لو كان من نيته حال إنشاء الإجارة عدم إعطاء الأجرة تبطل الإجارة، بخلاف ما لو بدا له بعد ذلك أن لا يعطي الأجرة. وذكرنا أن هذا الكلام خلاف مقتضى القاعدة، فإن عدم إرادة إعطاء الأجرة لا يعني أنه لا يقبل العقد أو لا يقبل الالتزام بالوفاء بالعقد، وإنما يريد أن لا يفي بالعقد خارجا، كمن يتعهد بعمل ويريد أن لا يعمل به، فكل ما تأمره زوجته تقول على رأسي، يعني ينشئ الالتزام بذلك، لكنه يقول سوف أفر من العمل والوفاء بما التزمت به وأعتذر بأعذار شتى. هذا لا ينافي أنه التزم بالشيء. وأما ما ذكره السيد الإمام من أنه عرفا يقال بأنه استأجر هذا مثلا هذه المنفعة، استأجر الحمام أو استأجر المسباح بمال الغير، هذا نظر مسامحي. وفي النظر المسامحي العرفي، العرف ينظر إلى الوفاء الخارجي لا القصد. فلو أنا اشتريت متاعا ولم يكن قصدي أداء الثمن من مال الغير، ثم بعد أن تم العقد أردت أن أدفع الثمن من مال مملوك للغير، فالعرف يقولون هذا اشترى هذا المتاع بمال الغير، لا يركزون على أنه هل كان حين إنشاء البيع قاصدا لأداء الثمن من مال الغير أم لا. ينظرون إلى الواقع الخارجي، أني بعدما أنشأت الشراء بالنسبة إلى هذا المتاع سددت الثمن بمال الغير. مثلا اشتريت دارا بصك، يعني دفعت الصك، دفعت شيكا، وحينما أردت أن أسدد الثمن أخذت مال الغير من دون رضاه وأودعته في البنك حتى يكون لهذا الشيك رصيد. بعد سنوات كل من يراني ويعرف أني دفعت الثمن من مال الغير يقول أنت اشتريت هذه الدار بمال فلان، ولا يقبلون مني أني حينما أنشأت البيع والشراء لم يكن من قصدي أداء الثمن من مال الغير، ولكن لو كان من قصدي أداء الثمن بمال الغير ثم تندمت وسددت الثمن من مال نفسي، العرف يقول هذا اشترى دار بمال نفسه، ولا ينظرون إلى أني كنت قاصدا حين الشراء أداء الثمن بمال الغير. لكن أقول هذا التعبير أن فلان اشترى الدار بمال الغير ليس تعبيرا قانونيا، تعبير عرفي، ويراد به أنه دفع الثمن بمال الغير، دفع الثمن من مال الغير. ولكن كإنشاء قانوني الناس يقولون هذا اشترى الدار بمليون تومان، فهذا الشراء لماذا يكون فاسدا؟ فلو كان قاصدا أداء الثمن بمال الغير ولكن لما عرف البايع أنه يريد تسديد الثمن من مال الغير راح يبطل البيع استنادا إلى فتوى السيد الإمام، فيقول المشتري قل ليش تستعجل، أنا الآن أعطيك الثمن من مال مباح لنفسي ورث من أبويا، جاءني اليوم سأعطيك إياه. العرف، العرف يقبل من البايع أن يستثني ويبطل البيع. أنت كان من قصدك أن تدفع الثمن بمال مغصوب، يا بس صار اتفاق بيناتنا هذه الدار اشتريتها منك بمليون تومان خلاص، وانا هسه ادفع الثمن بمال من مال مباح لنفسي، شو تريد من عندي بعد؟ العرف لا يقبل. انا البايع يركز على شنو؟ على قصد المشتري حين الشراء اداء الثمن من مال مباح من مال محرم. فما ذكره السيد الإمام غير عرفي في مقام القانون، وإن كان التعبير به عرفيا ويقصد به دفع الثمن من مال الغير. وأما ما استشهد به من أدلة الاتجار بمال اليتيم، هذه الأدلة لا تدل على شيء، ولعل من اتجر بمال اليتيم قصد الشراء لليتيم. من الذي يقول بأن الذي اتجر بمال اليتيم اتجر لنفسه ولكن جعل الشارع الربح لليتيم؟ لا، بعض الناس يتبرعون بالاتجار بمال اليتيم، يقول أتجر بمال اليتيم وسأقسم الربح بيني وبين اليتيم. ليس كل شخص معتديا وغاصبا لأموال الآخرين، هذا يريد أن يخدم اليتيم ويخدم روحه، يقول أنا هذا المال اليتيم باقي معطل وسوف أتجر به ويكون الربح بينني وبين اليتيم. حسب الإنصاف، حسب التقسيم بالنسبة المتعارفة في العرف، حتى لا يكون إسحاف على اليتيم. الشارع شو يقول؟ الشارع يقول إذا اتجرت بمال اليتيم تمام الربح لليتيم، لا تستحق شيئا إلا إذا كان باتفاق بينك وبين قيم اليتيم، وإن خسرت فتمام الخسارة عليك. كان الربح لليتيم، من اتجر بمال اليتيم كان الربح لليتيم وعليه التوى. فمن أين افتهم السيد الإمام أن هذا فرض فيه أنه اتجر لنفسه وقصد أداء الثمن من مال اليتيم؟ الرواية لا تشير إلى ذلك. نعم، تبقى هذه الرواية التي قرأناها أمس، توقيع الحميري الذي لا يعترف به السيد السيستاني، لأن السيد السيستاني يقول هذه التوقيعات لم يعلم كونها من صاحب الزمان عليه السلام، فلعلها من مكتب الإمام الحجة، مثل بعض الناس يستشكلون يقول هذا مو معلوم يكون جواب من السيد، يجوز يكون جواب مكتب الاستفتاء، لأنه يستشهد بكلام في كتاب الغيبة. يقول شخص أرسل كتابا إلى الإمام الحجة بواسطة الحسين بن روح، فتأخر الجواب، فقال شخص من الثقات إذا تأخر الجواب هذا أحسن، لأنه يكون الجواب من قبل الإمام عليه السلام. فالسيد دام ظله استدل بهذا الكلام على أنه بعض التوقيعات كانت من قبل النواب، والجواب الذي يصدر من نائب الإمام عليه السلام ليس جوابا صادرا من المعصوم، ولم يكن النائب مجتهدا، بل حتى لو كان مجتهدا لسنا نقلده. لا إذا تريدون أقرأ لكم كلام السيد. لا، ما أدي عني فعني يؤديان، لا ما صدر من النائب نفسه. ليش؟ مكتب الإمام الحجة وهذا مسؤول المكتب. بلي إذا صدر الجواب من مكتب الإمام فلا ينسبونه إلى الإمام، يقولون هذا جواب من المكتب، هم مشتبهين، هم ما يعرفون واقع الأمر. بعض يقول السيد شوف الكلام في أنه ما أدري هل يوم السيد يقول هذا الحكي لو ما يقول. في بحث التعارض لما وصل إلى توقيع الحميري استشكل بهذا الإشكال، أقرأ لكم الإشكال حتى لا تستوحشون. قبل أن أقرأ الإشكال خلوا أكمل هذا البحث. هو أنا جاوبت على عن إشكال السيد، ولكن أؤخر الإشكال والجواب إلى ما بعد أن أكمل هذا البحث. نحن ذكرنا أن هذه الرواية معتبرة كما سنوضح إن شاء الله، وظاهر هذه الرواية أنه إذا كان للرجل مكسب حلال فالإمام أجاز في أكل طعامه وقبول بره، وإلا فلا. إن كان لهذا الرجل الذي تنزل عنده وهو مستولي على الأوقاف، إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا. مع أن مقتضى القاعدة أن يقال بأنه إذا جاء بشيء لا أعلم هل اشتراه من هل اشتراه بثمن شخصي محرم أو اشتراه بثمن كلي، وإن كان من قصده أداء الثمن من مال محرم، أن أجري قاعدة اليد بالنسبة إلى ما في يده، أو أجري أصالة الصحة بالنسبة إلى بيعه وشرائه. ولكن هذه الرواية تقول إن لم يكن له مال أو معاش غير ما في يده فلا يجوز أكل طعامه وقبول بره. وتوجد رواية أخرى وهي معتبرة الصفار، أنه كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقه، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله. هذا أيضا يؤيد نظرية السيد الإمام من أنه إذا كان الثمن الذي دفعه وكان قصده أن يدفعه ثمنا محرما فلا يحل استعمال ذلك الذي اشتراه بذاك الثمن. فوجدنا روايتين تؤيدان نظرية السيد الإمام، ولكن في قبال ذلك توجد موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق 1000 درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال، بناء على معارضة الموثقة مع الصحيح. فنسبة بينهما نسبة التباين. صحيحة الصفار تقول: لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله. وهذه الموثقة تقول: لو أن رجلا سرق 1000 درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال. فالنسبة بينهما نسبة التباين. فإن قلنا بأن الموثقة تصلح لمعارضة الصحيحة كما هو الحق فالروايتان تتعارضان، ونرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية. وإن قلنا بأن الموثقة لا تصلح لمعارضة الصحيحة كما عليه السيد الزنجاني فيشكل الحكم، لأن معتبرة الصفار تصير بلا معارض، لأن معارضها رواية موثقة، والرواية الموثقة عند السيد الزنجاني لا تصلح لمعارضة الرواية الصحيحة كما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة. وحيث إننا نرى صلاحية الموثقة لمعارضة الصحيحة فالمعارضة بينهما مستقرة، والمرجع القاعدة الأولية. هنا توجد رواية أخرى وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتريه إلا من العمال. يعني إذا عرفت أن شيئا خيانة أو سرقة لا تشتريه إلا من العمال، هذا بظاهره مخالف للضرورة ولسائر الروايات. إذا كان شيء خيانة أو سرقة فمجرد كونه كون من يبيعه عامل السلطان لا يجوز شراءه، وقد ورد في روايات عديدة أنه لا يجوز شراء السرقة ولو من عامل السلطان. صحيحة أبي عبيدة سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. فكون هذا عامل السلطان إذا كان يبيع مالا مسروقا كيف نشتريه منه؟ لأجل رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره مع كونه خلاف الضرورة وخلاف الروايات. ولا يصح حمل رواية أحمد بن محمد بن عيسى على فرض ما لو اشترى عامل السلطان شيئا بثمن مسروق، بل ظاهره أن نفس المال الذي نريد أن نشتريه من عامل السلطان مال مسروق، فلا يرتبط بالمقام. مقامنا أنه شخص جاء واشترى مالا مباحا بثمن مسروق. أما رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره موردها شراء نفس المال المسروق من عامل السلطان، وهذه الرواية تجوز هذا الشراء، ولكنها معارضة للروايات الصحيحة ومخالفة للضرورة، إلا أن نحملها على شراء الزكاة. سرق بمعنى أنهم كانوا يأخذون الزكاة من المؤمنين قهرا وعدوانا، والإمام عليه السلام أمضى هذا الزكاة الذي يأخذها الحكام المدعين للخلافة الشرعية ونفذها أخذ الزكاة من الشيعة يعني تبرأ ذمة الشيعة ويجوز للآخرين شراء هذا المال الزكوي من السلطان. لابد أن نحمل الرواية على هذا الفرض، وعلى أي حال لا يرتبط هذه الرواية بالمقام. فخلاصة كلامنا أن معتبرة الصفار ومعتبرة الحميري تدلان على نظرية السيد الإمام أنه لو كان شخص يريد أن يشتري شيئا بمال مغصوب، وإن كان الإنشاء بصورة الشراء بثمن كلي في الذمة، فهذا يوجب بطلان البيع. ولكن هاتان الروايتان متعارضتان مع موثقة السكوني. نرجع إلى ما نسبناه إلى السيد السيستاني من أنه يقول هذه الروايات المعبر عنها بالتوقيعات لا حجية فيها إلا إذا علمنا بصدورها من الإمام الحجة عليه السلام بنفسه. استند إلى رواية نقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمد بن سليمان الزراري رحمه الله، وهو من أكابر علماء الشيعة، في قضية اختلافه مع زوجته أنه قال له أبو جعفر محمد بن أحمد قال لأحمد بن محمد بن سليمان الزراري الذي كان من أكابر علماء الشيعة، قال تكتب رقعة وتسأل الدعاء فيها. هنا ما نقدر نسوي شيء لك، يكون تكتب رقعة وتسأل الدعاء فيها. فكتب رقعة، فكتبت رقعة وذكرت فيها حالي، ومضيت بها أنا وأبو جعفر محمد بن أحمد الزوجي إلى محمد بن علي، وكان في ذلك الواسطة بيننا وبين الحسين بن روح رضي الله عنه. فدفعنا الرسالة إلى محمد بن علي وسألناه إنفاذها، فأخذها مني، وتأخر الجواب عني أياما، فلقيته، يعني لقيت محمد بن علي اللي هو كان وسيط بيننا وبين الحسين بن روح، فقلت له قد ساءني تأخر الجواب عني، فقال لي لا يسوءك هذا، فإنه أحب لي ولك، وأومأ إلي أن الجواب إن قرب كان من جهة الحسين بن روح رضي الله عنه، وإن تأخر كان من جهة الصاحب عليه السلام. السيد السيستاني يقول خب، فإذا انقسمت التوقيعات إلى قسمين، قسم كان يأتي الجواب على أسئلة السائلين قريبا فيقول هذا الجواب مو من الإمام، من مسؤول مكتب الإمام. نعم، لو تأخر الجواب فيكون من ناحية الإمام الحجة. شلون؟ نعم، كتاب الغيبة صفحة 306. الجواب عن ذلك أن هذا محتمل بالنسبة إلى بعض التوقيعات، ولكن بالنسبة إلى توقيعات الحميري ليست محتملة. لماذا؟ لأنه ورد في أول كتاب، لأن توقيعات الحميري مذكورة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وذكر في أولها ونقل في أولها عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي الذي كان من الأجلة، أنه قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها، هل هي جوابات الفقيه أي الإمام الحج عليه السلام أو جوابات الشلمغاني؟ فكتب إليهم على ظهر كتابهم: قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا. وما يقول السيد السيستاني من أن هذه التوقيعات التي تسمى بتوقيعات الحميري ورد فيها بعض التعابير التي لا تناسب الإمام عليه السلام، كقوله: احتجت أن تسأل لي بعض الفقهاء. الحميري هكذا يقول: احتجت أن تسأل لي بعض الفقهاء. كيف الحميري يوجه هذا الخطاب إلى الإمام؟ احتجت أن تسأل لي بعض الفقهاء؟ قطعا هذا الخطاب موجه إلى الحسين بن روح. أنا أقول خب الحسين بن روح كان وسيطا، كتب إلى حسين بن روح: احتجت أنت تسأل الإمام الحج عليه السلام، لكن الأجوبة كلها كانت من الإمام الحج حسب ما ورد في أول توقيعات الحميري، وإن كانت هذه التوقيعات في دفترين، ولكن الظاهر أن الدفتر الثاني مثل الدفتر الأول، الملف الثاني مثل الملف الأول، حسب ما استفرناه أن كلا الملفين الإمام عليه السلام أجاب بأن هذه الأجوبة وما تضمنته فجميعه جوابنا. وقد ورد في كتاب الصدوق في كمال الدين نقلا عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه أنه ذهب إلى الحسين بن روح فقال له: يا محمد بن إبراهيم، لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أحب لي من أن أقول في دين الله عز وجل برأيي أو من عند نفسي، بل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شهادة من الحسين بن روح بأن كل ما كان يصدر من قبله من التوقيعات كان الحسين بن روح وسيطا بين الشيعة وبين الإمام، إلا بعض ما يكون فيه قرينة على أنه صادر عن المكتب مو من نفس الإمام الحجة. وهذه الرواية وإن كان راويها محمد بن إبراهيم بن إسحاق ولم يوثق صريحا، لكن الصدوق ينقل عنه كثيرا ويترضى له كثيرا، وهذا يكشف عن حسن ظاهره عند الصدوق. أنا أذكر شيئا في آخر هذا البحث، وهو أننا لا نحتاج إلى تصريح من الحسين بن روح لأني لم يصدر مني هذه الكلمات من عند نفسي، بل كلها من الإمام، بل مقتضى ظهور حال الحسين بن روح بما أنه النائب الخاص عن الإمام الحج أنه لا يذكر شيئا من عند نفسه، وكيل محض ليس له استقلالية، كل ما يفعله وكل ما يصدر منه من كلام فظاهر حاله أنه يصدر منه بإذن الإمام عليه السلام إلا مع قرينته. ولعل ما ذكره ذاك الشخص محمد بن علي من أنه لو جاء الجواب قريبا فهو صادر من الحسين بن روح، وإن جاء الجواب متأخرا فهو من الإمام نفسه، لعله كان الجواب القريب يشتمل على قرينة عرفية في أن هذا الجواب ليس من الإمام، وإلا أول الصبح أرسلت رسالة وبالظهر جاء الجواب من المكتب، واضح أن هذا الجواب من المكتب من المرجعية أو من الإمام عليه السلام. قد يكون هناك قرينة وإلا بدون قرينة حاشا الحسين بن روح ذاك الرجل العظيم أن يصدر منه شيء من عند نفسه، مع أن ظاهر حاله أنه ليس له استقلالية وإنما هو ممثل للإمام الحج عليه السلام. وبذلك انتهينا عن هذا البحث في الفرض الأول، وهو فرض اتفاق بين المكلف وبين الحمامي بنحو عقد الإجارة، فقلنا بأن هذا العقد صحيح، وإن أراد أن يدفع المال من مال الحرام لا يضر بصحة الإجارة، وإن كان لو دفع الأجرة من مال الحرام يكون ضامنا. فننتقل إلى الفرض الثاني، وهو فرض الإباحة بعوض في الليلة القادمة إن شاء الله.